بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القيام للجنازة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع. قوله: باب القيام للجنازة إذا مرت على من ليس معها، وأما قيام من كان معها إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة، وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما بعد. قوله: حتى تخلفكم بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء، أي تترككم وراءها، ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأن المراد حاملها. قوله: قال سفيان: هذا السياق لفظ الحميدي في مسنده، ويحتمل أن يكون علي بن عبد الله حدث به على السياقين، فقال مرة عن سفيان حدثنا الزهري عن سالم، وقال مرة قال الزهري أخبرني سالم. والمراد من السياقين أن كل منهما سمعه من شيخه. قوله: زاد الحميدي، يعني عن سفيان بهذا الإسناد، وقد رويناه موصولا في مسنده، وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه كذلك، وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وثلاثة معه، أربعتهم عن سفيان بالزيادة، إلا أنه في سياقهم بالعنعنة. وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي في نسق، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. قوله: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال.
هكذا شرح الحديث.
نعم، كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى من في حديث الباب حتى توضع بالأرض على رواية من روى
عندنا
حتى
شرح الحديث الذي ذكره. قوله: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي، وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقيه. قوله: حتى يخلفها أو تخلفه، شك من البخاري أو من قتيبة حين حدثه به، وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث، فقال: حتى تخلفه، من غير شك. وقوله: أو
فاتتني،
توضع من قبل
موجودة
أن
عندي. نعم،
تخلفه.
هي موجودة عندي، فاتتني يعني.
طيب ماشي، تفضل سيدي.
نعم، أحسن الله إليك. قوله: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي، وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه. قوله:
عندي
حتى يخلفها
لرفيقيه.
لرفيقيه نعم، أحسن الله إليك. قوله: حتى يخلفها أو تخلفه، شك من البخاري أو من قتيبة حين حدثه به، وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث، فقال: حتى تخلفه من غير شك. قوله: أو توضع من قبل أن تخلفه، فيه بيان للمراد من رواية السارم الماضية، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم يراها حتى تخلفه
عندي
إذا
فليقم
كان
حين يراها.
سقطت من عندي فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. قال رحمه الله تعالى: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. قال: حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم، قال حدثنا هشام، قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قوله: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب حتى توضع بالأرض على رواية من روى حتى توضع في اللحد، وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه. قال أبو داود: رواه أبو معاوية عن سهيل فقال: حتى توضع في اللحد، وخالفه الثوري وهو أحفظ فقال: في الأرض انتهى. ورواه جرير عن سهيل فقال: حتى توضع حسب. وزاد قال سهيل: رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال. أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة، وهو في مسلم بدونها، وفي المحيط للحنفية: الأفضل ألا يقعد حتى يهال عليها التراب. وحجتهم رواية أبي معاوية، ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح.
رجحها كأنها
نعم
كذلك.
أحسنت. نعم. ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر، وهو أعرف بالمراد منه. ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود. قوله: فإن قعد أمر بالقيام، فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود، لأن المراد به تعظيم أمر الموت، وهو لا يفوت بذلك. وأما قول المهلب: قعود أبي هريرة ومروان، يدل على أن القيام ليس بواجب، وأنه ليس عليه العمل. فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك. ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فساق نحو القصة المذكورة. وزاد: إن مروان لما قال له أبو سعيد قم، قام، ثم قال له: لما أقمتني؟ فذكر الحديث، فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إماما فجلست، فعرف بهذا أن أبا نعم
كنت فجلست.
نعم قال: كنت إماما فجلست، فعرف بهذا أن أبا هريرة لم
عندي
يكن
كنت إماما فجلست فجلست.
نعم كنت
أبعدك.
إماما فجلست، فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبا، وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك، وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. ورواه الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال: مر على مروان بجنازة فلم يقم، فقال له أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام، فقام مروان. وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وأسحاق ومحمد بن الحسن. ورواه البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل، يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي: يكره القعود قبل أن توضع. وقال بعض السلف: يجب القيام. واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة، وأبي سعيد قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي. تنبيهان: الأول، قال الزين بن المنير: إنما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بها، وما يختص كل طريق منها بحكمة، ولأن بعض ذلك وقع فيما ليس على شرطه، فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال. الثاني، قال: ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها: باب من تبع جنازة، وجد ذلك في نسخة محررة مسموعة، فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى. قال: وإن لم ولو يقصد البخاري يعني
قدم
قدم،
من
نعم
رواة البخاري يعني.
آه نعم صلى الله عليه، قدم من أثبت على من نفى. قال: وإن لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه في الخبر بأنهما جلس قبل أن توضع، وأطال في تقرير ذلك، وأن ذكرها أولى من حذفها، وهو عجيب منه، فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الأولى، وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله عن مناكب الرجال. وقد ذكرت من وقعت في روايته. قوله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، وهشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وحديث أبي سعيد هذا أبين سياقا من حديث عامر بن ربيعة، وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها، وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلا. وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. وفي هذا السياق بيان لغاية القيام، وأنه لا يختص بمن مرت به، ولفظ القيام يتناول من كان قاعدا، فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف، ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد. واستدل بقوله: فإن لم يكن معها، على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان. قال رحمه الله تعالى: باب من قام لجنازة يهودي. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب من قام لجنازة يهودي، أي أو نحوه من أهل الذمة. قوله: حدثنا هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله: مر بنا بضم الميم على البناء المجهول، وفي رواية الكشميهني مرت بفتح الميم. قوله: فقام زاد غير كريمة لها. قوله: فقمنا في رواية أبي ذر وقمنا بالواو، وزاد الأصيلي وكريمة له، والضمير للقيام أي لأجل قيامه. وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى: فلما ذهبنا لنحمل قيل: إنها جنازة يهودي. زاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري، نعم أحسن الله عليك، من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه، فقال: إن الموت فزع. وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام قال القرطبي: معناه أن الموت يفزع منه، إشارة إلى استعظامه. ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت، فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم. وقال غيره: جعل نفس الموت فزعا مبالغة، كما يقال رجل عدل. قال البيضاوي: هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة، وفيه تقدير، أي الموت ذو فزع، انتهى. ويؤيد الثاني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: إن للموت فزعا، أخرجه ابن ماجه. وعن ابن عباس مثله عند البزار قال: وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. قوله: فمروا عليهما، في رواية المستملي والحموي: عليهم، أي على قيس وهو ابن سعد بن عبادة، وسهل وهو ابن حنيف، ومن كان حينئذ معهما. قوله من أهل الأرض أي من أهل الذمة، كذا فيه بلفظ أي التي يفسر بها، وهي رواية الصحيحين وغيرهما. وحكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ أو التي للشك، وقال لم أره لغيره. وقيل لأهل الذمة أهل الأرض، لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. قوله أليست نفسا، هذا لا يعارض التعليل المتقدم، حيث قال إن للموت فزعا على ما تقدم. وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال إنما قمنا للملائكة، ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى، ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، ولفظ ابن حبان إعظاما لله الذي يقبض الأرواح. فإن ذلك أيضا لا ينافي التعليل السابق، لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة. وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي. زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش بالتحتانية والمعجمة فأذاه ريح بخورها، وللطبراني والبيهقي من وجه نعم
نعم.
نعم وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن كراهية أن تعلو رأسه. فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة، أما أولا فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة، وأما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فلما رآها قام، وقام أصحابه حتى بعدت، والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان، وما سألناه عن قيامه. ومقتضى التعليل بقوله أليست نفسا أن ذلك يستحب لكل جنازة، وإنما اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفا مع لفظ الحديث. وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، فقال هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إلي، انتهى. وأشار بالترك إلى حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، أخرجه مسلم. قال البيضاوي يحتمل قول علي ثم قعد أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا. وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب، ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر، والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ، انتهى. والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث، ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية. وقال ابن حزم قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب، ولا يجوز أن يكون نسخا، لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي، انتهى. وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فقال اجلسوا وخالفوهم. خرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ. وقال عياض ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي، وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن. قال والمختار أنه مستحب، وبه قال المتولي، انتهى. وقوله صاحب المهذب هو على التخيير، كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتقدم لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، ولكن القعود عنده أولى. وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية، كان قعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة ومن قام فله أجر. واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارا غير متميزة عن جنائز المسلمين، أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادا من الأئمة، ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه، فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام، فلما ترك القيام منع من الإظهار. قوله: وقال أبو حمزة هو السكري، وعمر هو ابن مرة المذكور في الإسناد الذي قبله، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق عبدان عن أبي حمزة، ولفظه نحو حديث شعبة، إلا أنه قال في رواياته: فمرت عليهما جنازة فقاما، ولم يقل فيه بالقادسية. وأراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس. قوله: وقال زكرياء هو ابن أبي زائدة، وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عنه، وأبو مسعود المذكور فيها هو البدري، ويجمع بين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكر قيسا وسهلا مفردين، لكونهما رفعا له الحديث وذكره مرة أخرى عن قيس وأبي مسعود، لكون أبي مسعود لم يرفعه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. نعم،
نعم،
يسمع صوتها
صوتها
كل شيء، نعم، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. قال رحمه الله تعالى: قوله باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث الباب ظاهرة في منع النساء، لأنه من الحكم المعلق على شرط، وليس فيه ألا يكون الواقع إلا ذلك، ولو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام، حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجال، ولم يقل فاحتملت، فلما قطع احتملت عن مشاكلة، لما قطعت لما قطع نعم ولم يقل فاحتملت، نعم أحسن،
فلما
فلما
قطع
قطع
احتملت، نعم
نعم فلما قطع احتملت عن مشاكلة عن مشاكلة
عن
عن
مشاكلة
مشاكلة وضعت
وضعت،
نعم عن
نعم
مشاكلة
ترك
وضعت
هذه الكلمة ولم يشاكلها بمثلها،
نعم فلما
يعني
قطع
كانت مجرد
احتملت،
مثلا في الكلام أن يقول إذا وضعت الجنازة واحتملت.
نعم صلى الله عليه. فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت، دل على قصد تخصيص الرجال بذلك، وأيضا فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية، لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا، وهو مبين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا، فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. انتهى ملخصا. قد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن، ولكنه على غير شرط المصنف، ولعله أشار إليه، وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلنا: لا. قال: أتدفنه؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. ونقل النووي في شرح المهذب
هو
أنه
ترك
لا خلاف،
كذلك حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. ومن الاتباع أن يحمله، أن يحملنا.
نعم أحسن الله لك. قال: ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، لأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن، حيث قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية. وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف، بل على المساواة. انتهى. ولولا أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص. قوله عن أبيه أنه سمع أبا سعيد لسعيد المقبوري فيه إسناد آخر رواه ابن أبي ذئب عنه عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن حبان وقال الطريقان جميعا محفوظان. قوله إذا وضعت الجنازة في رواية ابن أبي ذئب المذكورة إذا وضع الميت على السرير، فدل على أن المراد بالجنازة الميت، وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه أيضا، وسيأتي بقية الكلام عليه بعد باب. قال رحمه الله تعالى: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون وامش بين يديها وخل نعم
نعم
نعم وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب السرعة بالجنازة أي بعد أن تحمل. قوله وقال أنس أنتم مشيعون فامشي، وفي رواية الكشميهني فامشوا، ولو وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز له عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها، إنما أنتم مشيعون. ورويناه عاليا في رباعيات أبي بكر الشافعي من طريق يزيد بن هارون عن حميد كذلك، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد، وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد قال: سمعت العيزار يعني ابن حريث سأل أنس بن مالك يعني عن المشي مع
سئل
الجنازة
أنس بن مالك
نعم سئل أنس بن مالك يعني عن المشي مع الجنازة فقال: إنما أنت مشيع. فذكر نحوه، فاشتمل على فائدتين: تسمية السائل والتصريح بسماع حميد. قال الزين بن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة، وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي وقضية الإسراع بالجنازة ألا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه. ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة فتناسبا. وقد سبق إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن المرابط فقال: قول أنس ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن الناس في مشيهم متفاوتون. وقال ابن رشيد: ويمكن أن يقال لفظ المشي والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع والبطء، فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث. قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار الذي يصدق عليه به المصاحبة. عفوا. قوله وقال غيره قريبا منها أي قال غير أنس مثل قول أنس، وقيد ذلك بالقرب من الجنازة، لأن من بعد عنها يصدق عليه أيضا أنه مشى أمامها وخلفها مثلا. والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة. قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون قال حدثني عروة بن رويم قال: شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة فرأى ناسا تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. عبد الرحمن المذكور صحابي، وذكر البخاري ويحيى بن معين أنه كان من أهل الصفة وكان واليا على حمصة في زمان عمر. ودل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب هو التخيير في المشي مع الجنازة، وهو قول الثوري، وبه قال ابن حزم، لكن قيده بالماشي اتباعا لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث ساء منها، وعن النخعي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث ساء منها، وعن النخعي أنه إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها. وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران، فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل، وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب السنن ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزة عن علي قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعات على صلاة الفذ. إسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهما. قوله حفظناه من الزهري في رواية المستملي عن بدل من، والأول أولى لأنه يقتضي سماعه منه بخلاف رواية المستملي، وقد صرح الحميدي في مسنده بسماع سفيان له من الزهري. قوله عن سعيد بن المسيب كذا قال سفيان، قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم، وخالفهم يونس فقال عن الزهري: حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة، وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين. قوله أسرعوا، نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد بالإسراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية. قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب، وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت، غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. وعن الشافعي والجمهور: المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد، ومال عياض إلى نفي الخلاف، فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد، ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل. والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. قال القرطبي: مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. قوله بالجنازة أي بحملها إلى قبرها، وقيل المعنى بتجهيزها، فهو أعم من الأول. قال القرطبي: والأول أظهر. وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: تضعونه عن رقابكم. وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني، كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوبا، فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا خير فيه. قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه. انتهى. ويؤيده حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن، ولأبي داود من حديث حسين بن وحوح مرفوعا: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. الحديث. قوله: فإن تكن صالحة، أي الجثة المحمولة. قال الطيبي: جعلت الجنازة عين الميت، وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله الصالح. قوله: فخير، هو خبر مبتدأ محذوف، أي فهو خير، أو مبتدأ خبره محذوف، أي فلها خير، أو فهناك خير. ويؤيد رواية مسلم بلفظ: قربتموها إلى الخير، ويأتي في قوله بعد ذلك: فشر نظير ذلك. قوله: تقدمونها إليه، الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب. قال ابن مالك: روي تقدمونه إليها، فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى. قوله: تضعونه عن رقابكم، استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكر، ولا يخفى ما فيه، وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد أن يتحقق أنه مات، أو يتحقق أنه مات، صحيح؟ أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي ألا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة.
المسبوت هذا هو المغمى عليه يعني.
نعم، فينبغي ألا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم، أو ليتحقق موتهم. نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين، أو غير الصالحين. نعم.
ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين.
نعم، أحسن الله لك.
جزاك الله خير. شيخ محمد علي.
يا شيخنا أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يسند المصنف رحمه الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني الليث قال أخبرني سعيد عن أبيه عن أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو يسمع الإنسان لصائق. قوله: باب قول الميت وهو على الجنازة أي السرير قدموني، أي إن كان صالحا. ثم أورد فيه حديث أبي سعيد السابق قبل باب. قوله: إذا وضعت الجنازة، يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت، ووضعه جعله على وضعه جعله على جعله في السرير، ويحتمل أن يريد السرير، والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى لقوله بعد ذلك: فإن كانت صالحة قالت، فإن المراد به الميت. ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ: إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث. وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال: إنما يقول تلك الروح وتل
إنما
ورد
يقول ذلك الروح
أحسن
هي التي تتكلم.
إنما يقول ذلك الروح. ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال، ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. وكذا قال غيره. وزاد: ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قال: قلت: هو بعيد ولا حاجة إلى دعوة إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن، لأنه يحتاج إلى دليل. فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء. وكلام البطال فيما يظهر لي أصوب. وقال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث يسمع صوتها كل شيء دال على أن ذلك بلسان المقال لا بلسان الحال. قوله: إن كانت غير ذلك في رواية الكشميهني غير صالحة. قوله: قالت لأهلها، قال الطيبي أي لأجل أهلها إظهارا لوقوعه في الهلكة. وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل، ومعنى النداء يا حزني، وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى، كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه، أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره. ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة قال: يا ويلتاه أين تذهبون بي، فدل على أن ذلك من تصرف الرواة. قوله: لصعق أي لغشي عليه، لصعق أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه. وربما أطلق ذلك على الموت، والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل، أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه. قال ابن بزيزة: هو مختص بالميت الذي هو غير صالح، وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه، فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. انتهى. ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف. وقد روى أبو القاسم بن مندة هذا الحديث في كتاب الأهوال بلفظ: لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء. فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضا. قد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر: فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. والجامع بينهما الميت والصعق. والأول استثني فيه الإنس فقط، والثاني استثني فيه الجن والإنس. والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي، لكونه لم يألف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعا، لكون سببها عذاب الله، ولا شيء أشد منه على كل مكلف، فاشترك فيه الجن والإنس، والله أعلم. واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق، لكن قال البطال هو عام أريد به الخصوص، وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس، لأن المتكلم روح، وإنما يسمع الروح من هو روح مثله، وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص، بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر، وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه، وبأنه لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير روح كما تقدم، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب من صف صفين أو ثلاثة عن الجنازة خلف الإمام. قال: حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قوله: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، أورد فيه حديث جابر في الصلاة على النجاشي، وفيه: كنت في الصف الثاني أو الثالث. قد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الثالث أن يكون ذاك منتهى الصفوف، وبأنه ليس في السياق ما يدل على كون الصفوف خلف الإمام. والجواب عن الأول أن الأصل عدم الزائد. قد روى مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي، فقال: فقمنا فصفنا صفين. فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم لا، وبذلك تصح الترجمة. وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا كما سيأتي في هجرة الحبشة من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة فصفنا وراءه، ووقع في الباب الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ فصفوا خلفه، وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه.
لكن
قال
عجيب
البخاري
يعني أن يعترض بهذا الاعتراف وبأنه ليس في السياق ما يدل على كون الصفوف خلف الإمام، والمعتاد أن تكون هذه الحالة الصفوف خلف الإمام، ورد بها حديث أو لم يرد، يعني أمر لا يحتاج إلى أن نورد له الزيادة فصفنا وراءه.
ويعني شوفنا يعني لا يقصد تكثير الصفوف خلف الإمام حتى لو لم يتم الصف
نعم،
يعني.
لكن هو يتكلم عن نقطتين اثنتين. النقطة الأولى مسلمة، وهي مسألة البخاري مثلا لما يقول: باب من صف صفين أو ثلاثة، فحدها بهذا فقط، فما أدراه أنها لم تكن أربعة خمسة ستة سبعة، لأنه لا يؤخذ من قوله جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث أن هذا آخر الصفوف. ممكن يكون هو كان في الصف الثاني أو الثالث وكان فيه وراه ثلاث أربع صفوف تانيين، فهذا الذي يحتاج إلى استدلال، فجاء بالدليل على أنه كان هذا آخر الصفوف اللي هو إيه؟ فقمنا فصفنا صفين، خلاص يبقى جملة الناس كانوا صفين، والذي قال اثنين أو ثلاثة حصل له شك. هذه الدعوة الأولى أو التساؤل الأول مسلم. التساؤل الثاني غريب، إنه ما أدراه أنهم كانوا خلف الإمام، اللي هي الجملة الأخيرة من كلام البخاري: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. فهل هذه اللي هي خلف الإمام تحتاج إلى اعتراض ثم جواب؟ معلوم إن كل صلاة جماعة فيها المأموم خلف الإمام.
نعم شيخ محسن.
إلا إن أراد إن هذه الترجمة لا تؤخذ من هذا الحديث يعني.
نعم شيخ. أحسن رأيكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصفوف على الجنازة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفه مكبر أربعا. قال: قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشي، فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. قوله: باب الصفوف على الجنازة. قال زيد بن المنير: ما ملخصه؟ إنه أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين. وقال ابن بطال: أو ما المصنف إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف، يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: قلت: يا عطاء، أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا، إنما يكبرون ويستغفرون. وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف، وما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له: إلا غفر له. قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إلا إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف، لهذا الحديث انتهى. وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة، وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر. وأجيب أن الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة في الحاضرة أولى. وأجاب الكرماني بأن المراد بجنازة في ترجمة الميت سواء كان مدفونا أو غير مدفون، فلا منافاة بين الترجمة والحديث. قالوا عن سعيد هو ابن المسيب، كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه، وكذا هو في المصنف عبد الرزاق عن معمر، وخزه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة، وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يونس عن الزهري عنهما، وكذا ذكره الدار قطني في غرائب مالك من طريق خالد بن مخلد وغيره عن مالك، والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة، كذا هو في الموطأ، وكذا أخرجه المصنف كما تقدم في أوائل الجنائز. والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة جميعا. وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده، كذا فصله عقيل عنه كما سيأتي بعد خمسة أبواب. وكذا يأتي في هجرة الحبشة من طريق صالح ابن كيسان عنه، وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه، وقال: إن الصواب ما ذكرناه. قوله: نعى النجاشية بفتح النون وتخفيف الجيم، وبعد ألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسب، وقيل بالتخفيف، ورجحه الصنعاء الصغاني هو لقب من ملك الحبشة. وحكى المطرزي وحكى وحكى المطرزي
المطرزي
وحكى المطرزي عن بعضهم تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه. قوله: ثم تقدم زاد المماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر، فخرج وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه. وقد تقدم في أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ: فخرج بهم إلى المصلى، والمراد بالبقيع بقيع بطحان، أو يكون المراد بمصلى موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين والأول أزهر. وقد تقدم في العيدين أن المصلى كان بطحان، والله أعلم. قوله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، وحديث ابن عباس مذكور سيأتي الكلام عليه بعد 12 بابا. قالوا: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش بفتح المهملة والمحيي بعدها معجمة. في رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج: مات اليوم عبد الله صالح أصحمه.
عبد لله
نعم صالح. مات اليوم عبد لله صالح أصحمته. والمصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج: فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. وسيأتي ضبط هذا الاسم بعد في باب التكبير على الجنازة. قوله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم زاد مستملي في روايته ونحن صفوف، وبه يصح مقصود الترجمة. وقال الكرماني يؤخذ مقصودها من قوله فصففنا، لأن الغالب أن الملازمين له صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا، ولا سيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى. قوله قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني، وصله النسائي من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ووهم من نسب وصل هذا التعليق لرواية مسلم، فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبي الزبير وليس فيه مقصود التعليق. وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم. وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره، فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا، ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصف واحدا والعدد كثير، أيهما أفضل. في قصة النجاشي علي عالم من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة، واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وقول الحنفية والمالكية. لكن قال أبو يوسف إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال النووي ولا حجة فيه، لأن ممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه، حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره استدل به بعض الملكية وهو باطل، لأنه ليس فيه صيغة نهي، والاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير معنى مذكور. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل البيضاء في المسجد، فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه والإشاعة كونه مات على الإسلام، قد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم.
عندي لم يدري كونه أسلم.
فقد كان بعض الناس لم يدري كونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في تفسير من طريق ثابت والدارقطني في الأفراد والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم،
والنسائي في السنن من طريق حميد
سقط عندنا، والبزار والنسائي من طريق حميد كلاهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة فنزلت، وإن من أهل الكتاب إلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. نعم أحسن الله. وإن من أهل قال فنزلت، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم الآية. ولو شاهد في معجم الطبراني في الكبير من حديث وحشي بن حرب، وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد، وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا، وسجل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف. وعن الحنفية والملكية لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة، وحكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجوز. قال محب الطبري لم أرى ذلك لغيره، وحجته حجة الذي قبله الجمود على قصة النجاشي، وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود. قد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور، منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه، واستحسن الروياني من الشافعية. وبه ترجم أبو داود في السنن الصلاة على من أسلم على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر، وهذا محتمل، إلا أنه لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. ومن ذلك قول بعضهم كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت من رآه، ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقيق العيد هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال، وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع، وكأنه مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسباب بغير إسناد عن ابن عباس قال
الواحدي في أسبابه يعني أسباب النزول يعني.
قال وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواحدي في أسباب بغير إسناد عن ابن عباس قال كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. وابن حبان من حديث عمران بن حسين فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مهلب عنه، ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى وصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا. من الاعتذارات أيضا أن ذاك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره. قال مهلب وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي، وذكرت في ترجمتي في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه، واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إراية إشاعة أنه مات مسلما أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته. قال النووي لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله. وقال ابن عربي المالكي قال المالكية ليس ذاك إلا لمحمد، قلنا وما عمل به محمد تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم خصوصية. قالوا طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه، قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف فإنها سبيل تلاف سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع،
رفع
قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وسبق إلى ذاك الشيخ أبو حامد في تعليقه ويؤيده حديث مجمع بن جارية بن جيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي.
مجمع بن جارية
نعم شيخ أحسن عليكم. يؤيد حديث مجمع بن جارية بن جهيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا. أخرجه الطبراني وأصله في ابن ماجه، لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم بأنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام ويراه ولا يراه المأمومون، فإنه جائز اتفاقا. فائدة قال اجمع كل من جاء من اجاز الصلاه على الغائب ان ذاك يسقط فرض الكفايه، الا ما حكي عن ابن القطان احد اصحاب الوجوه من الشافعيه انه قال يجوز ذلك ولا يسقط فرض. وسياتي الكلام على الاختلاف في عائد التكبير على جنازتي في باب مفرد. قال البخاري رحمه الله باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قال البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. قوله باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، في رواية كشميهني على الجنائز أي عند إرادة الصلاة عليها. قد تقدم الجواب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على القبر في الباب الذي قبله، وتقدم أن الكلام على المتن بأن يأتي مستوفا بعد 12 بابا، وسيأتي بعد 3 تراجم باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، وذكر فيه طرقا من حديث ابن عباس المذكور. وكان ابن عباس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون البلوغ لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة.
نعم جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله.